بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع حافا سوداني من المنطقة الغربية. أخونا له سؤال يقول فيه: أعرفكم، أنا في كل ليلة جمعة أصلي في الليل 49 ركعة، ثم في شهر رمضان أصلي 99 ركعة، ففيدوني عن صلاتي هذه، ما حكمها؟ هل أستمر أم توجهوني إلى شيء آخر؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الصلاة في الليل لم يحدث الشارع عليه الصلاة والسلام، بل أطلقها للعباد، وما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم شرع محترم، لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كما قال الله عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والمراد به نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي هذا الصبح صلى ركعة واحدة تنكر له ما صلى، فلم يحدد عددا معلوما، فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين، فله يصلي 10، وله يصلي 100، وله يصلي أكثر وأقل، ثم يختم بركعة واحدة قبل الصبح. لكن الأفضل أن يقتصر على 11 أو 13 كأسم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في غالب أوقاته يوتر ب11، وربما أوتر ب13، وربما أوتر بأقل من ذلك عليه الصلاة والسلام. فإذا فعل المؤمن كما فعل عليه الصلاة والسلام مع العناية بطاعة الركوع والسجود والقراءة، فهذا أفضل. وإذا صلى 20 كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر مع الإيثار ب23، أو صلى 49 أو 43 أو 41 أو أكثر أو أقل أو 99 أو 101 أو أكثر من هذا، كل ذلك لا حرج فيه، فإنه يصلي ما يسر الله له. ومن زعم أن الصلاة محدودة فقد غلط، لا في رمضان ولا في غيره غير محدودة، وليس لأحد أن يحدد شيئا ما شرعه الله، فإن العبادات توقيفية، ليس لأحد أن يحدد شيئا في الليل أو النهار بغير حجة شرعية. قال الله جل وعلا لأهل الكتاب لما قالوا: لا يدخل الجنة إلا من كان هدى نصارى، قال لهم سبحانه: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هو رد. متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. ومن قال إن الصلاة في الليل لا يزال فيها على 11 أو على 13 أو أقل أو أكثر، فليس عنده دليل، بل هو غالط في ذلك، لا يجوز تقليده ولا اتباعه في هذا الغرض، ولكن بالمؤمن أن يصلي ما يسر الله له: صلي 3، صلي 1، صلي 5، صلي 7، صلي 9، صلي 11 مرة، صلي 13 مرة، يصلي غير ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى.
اللهم صل على
زاد أهل السنن صلاة الليل والنهار يصلي جيد، صلاة الليل مثنى مثنى. وهكذا فهم الصحابة رضي الله عنهم أعلم، وهم أعلم الناس بعد الأنبياء، وصلوا 23 وصلوا أكثر من ذلك، ولو بهذا واسع ليس فيه تحديد، هذا هو الحق. وأنت أيها السائل الأفضل لك أن تصلي 13 أو 11 بالركوع والطمأنينة في الركوع والسجود وإطاعة القضاء والتدبر، هذا هو الأفضل. وإن صليت أكثر أو أقل فلا حرج في ذلك والحمد لله.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. يسأل أخونا ويقول: لي أخ أكبر مني وكان في زينة، وكان يحمل سلاحا ويطلق عيارات نارية في الهواء، وفي أثناء ذلك يقول: لي أخ أكبر مني وكان في زينة وكان يحمل سلاحا ويطلق عيارات نارية في الهواء، وفي أثناء رميه في الهواء أصاب أحد الأشخاص فتوفي، ماذا على أخي أن يفعل؟
إذا كان أصابه خطأ فإن عليه الدية والكفارة، والدية يحملها العاقلة وهم العصبة الأقرب فالأقرب، وعليه كفارة وإلى عتق رغبة مؤمنة، فإن لم يستطع صار جرائم متتابعة. لقول الله سبحانه وتعالى: وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل من خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق، فإن سمحوا عن الدية فلا بأس، أما الكفارة فعليه الكفارة وهي لازمة كما نصت عليه الآية الكريمة، لكنها عتق رقبة مؤمنة، فإن عجل صار شهرين متتابعين 60 يوما. نعم.
جزاكم الله خيرا. من فرنسا رسالة بعث بها أحد المستمعين ويبدو أنه من إخواننا التونسيين، اسمه طبران باكو، يسأل ويقول: أرجو أن تفيدونا كثيرا عن حقيقة التوسل وما يجوز وما لا يجوز، لأن عندنا أكثر الدعاء بالتوسل إما بالأنبياء أو بالأولياء أو أهل بدر، وأنا بنفسي لست أحبها، فأنا بحاجة إلى المساعدة والإرشاد، أرجو الإجابة جزاكم الله خيرا.
التوسل قسمان: قسم شرعي مأمورون به، وقسم منكر منهي عنه. فأما التوسل الشرعي فهو أنواع أربعة: النوع الأول التوسل بتوحيد الله والشهادة له بالتوحيد الوحدانية واليمين بالرسالة، كما في حديث بريدة عند أهل السنة بإسناد صحيح أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله في اسمه الذي إذا سئل به أعطى وإن أدريه به أجاب. هذا أفضل التوسل، تسأله بتوحيدك إياه: اللهم إني أسألك، يعني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد، اللهم إني أسألك بإيماني بك وتوحيدي لك وشهادتي بأنك الواحد الأحد بأنك مستحق العبادة، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسولك، اللهم إني أسألك بإيماني بك وإيماني بجميع المرسلين أن تغفرني وأن ترحمني أو ترزقني كذا أو تمنحني العلم النافع والعمل الصالح أو ترزقني زوجة صالحة أو ذرية طيبة أو ما أشبه ذلك. النوع الثاني التوسل بالعمل الصالح، كأن تسأل الله بصلاتك وصيامك وبر والديك وصلة أرحامك كفعل أهل الغار الذين عاراهم المبيد والمطر إلى غار، فلما دخلوا قدر الله عليهم صخرة انحدرت عليهم فسدت عليهم باب الغار فلم يستطيعوا الخروج، فقالوا لمن بينهم لن ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال أحدهم اللهم إنا لو كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا، فالغفور إسقاء اللبن في الليل. فنادي طلب الشجر ذات ليلة فلم أروح عليهما إلا وقد ناما، فأخذت غبوقهما ووقفت عليهما أنتظر استقامهما، والصبية يتضاغون تحت قدمين فلم يستيقظا حتى طرق الفجر. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما أنت فيه. فانفردت الصخرة قليلا لكنهم لا يستطيعون الخروج. ثم قال الآخر اللهم إنه كانت ابنة عم يحبها كأحد ما كأشد ما يحب الجزية من النساء، وإني طلبتها في نفسها فأبت، فألمت بها سنة يعني حاجة فجاءت إلي تطلبه العون، فقال لا حتى تمكني من نفسك، فوافقت على ذلك على 100 دينار وعشرين دينارا، فسلم لها 100 دينار وعشرين دينارا. فلما جلس بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفضل الخاتم الا بحقه، فخاف من الله وقام وقال اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما انت فيه. فانفرجت الصخره لكنه لا يستطيع ان يخرج. فقام الاخر وقال اللهم اني سالت اجرا فاعطيت كل اجر حقه الا واحدا ترك اجره، فلميته له واشتريت منه ابلا وبقرا وغنما ورقيقا، فلما جاء قلت هذا من اجري، فقال اتق الله ولا تستهزئ، فقال اني لا استهزئ كله من اجري، فاستقه كله. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخره وخرج. هذا يدل على ان التوسل بالاعمال الصالحات من اسباب الفرج. والنوع الثاني التوسل الى الله سبحانه بحبه له وحبه لانبيائه وحبه لعباده الصالحين، وهو نوع من العمل الصالح، فان الحب عمل صالح. فالتوسل الى الله بقولك اللهم اني اسالك بحبي لك وحبي لانبيائك ان تفعل كذا وكذا، فهذا ايضا توسل شرعي مجلس التوسل بالتوحيد والعمل الصالح. النوع الرابع التوسل بالدعاء، دعاء الحي، كان تقول يا عبد الله ادعو الله لي، الله يشفيني، الله يصلحني، كما كان الصحابه يقول يا رسول الله ادعو الله لنا، ان الله يغيثنا، الله يصلحنا، هذا ايضا هو السر الشرعي، تقول يا اخي ادعو الله لي ان يشفيني، الله لي ان يغفر لي، ان يهبني ذريه صالحه. ومن هذا استغاثه المسلم بالرسول في حال حياته لما اجدب خطب الناس يوم الجمعه واستسقى، ومره خرج الى الصحراء وصلى ركعتين واستسقى عليه الصلاه والسلام. فهذا توسل شرعي بدعاء اخي في الحي الحاضر يطلب الله لك. اما القسم الثاني والتوسل المنكر البدعي، فهذا التوسل بجاه الناس واسمائهم، تقول اللهم اني اسمي بجاه محمد عليه الصلاه والسلام او بجاه اهل البيت او بجاه فلان، هذا لا بدعة. أو اللهم يسر بحق فلان وحق فلان، هذا بدعة. وأعظم من ذلك أن تسأله بدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات، هذا من الشرك الأكبر كما فعل المشركون فإنهم يسمون توسلا وتشفعا، فيقولون يا فلان أغثنا، يا فلان انصرنا، اشف مرضانا، المدد المدد، وهذا من الشرك الأكبر. وإن سموه توسلا فهذا من الشرك الأكبر. والتوسل بالجاه والحق من البدع ومن وسائل الشرك، وليس من الشرك لكن من وسائل الشرك. وبهذا تعلم الفرق بين التوسل الشرعي والتوسل البدعي المنكر. فالتوسل الشرعي اقسام وانواع، اعظمه التوسل بتوحيد الله الذي هو دين الله، التوسل بتوحيد الله والاخلاص والايمان به وبرسله، ثم التوسل بالاعمال الصالحات، ثم التوسل بحبك لانبيائه ورسله وعباده الصالحين كحب اهل البيت المؤمنين، حب الرسل، حب الصحابه، كل هذا من وسائل الشرعيه. الرابع التوسل بدعاء اخيك لك، ان تقول لك الله لي يا اخي، ومنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للناس واستغاثه بالناس واستغاثته للناس لما اجدب عليه الصلاه والسلام. اما القسم الثاني المنكر هو التوسل بالشرك ودعاء الاموات والاستغاثه بالاصنام، هذا شرك اكبر. وهذا معنى قوله جل وعلا في حق المشركين، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ومعنى قوله وإن اتخذوا قوله سبحانه ما نعبدهم إلا أن يقربونا إلى الله زلفى، وإن اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا أن يقربونا إلى الله زلفى، هذا توسل بالشرك وعبادة غير الله نعوذ بالله، وهذا شرك أكبر. ومنه التوسل البدعي هو التوسل بجاه الأنبياء أو جاه الصالحين أو حق الأنبياء حق الصالحين أو ذوات الأنبياء أو ذوات الصالحين، اللهم إنا نسأل نبينا أو بعمر أو بأبي بكر، هذا من البدع. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على النبي محمد.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. ننتقل إلى رسالة أخرى وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، وباعثها المستمع حسين حسن نبي. في أحد أسئلته يقول: يكثر عندنا النمل وكذلك يهرب النحل من خلاياه المجاورة لنا، ونخاف بطبيعة الحال من أذى فنقتله بطرق متعددة. سمعنا أحد الناس يقول إن هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقتلوا النملة ولا النحل ولا الهدهد، ورابع لم أسمعه. أرجو التكرم بالإفادة عن هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا.
نعم، صح النبي صلى الله عليه وسلم قال انه نهى عن اربع: قتل النمله والنحله والهدهد والصرد. لكن ذكر اهل العلم انها اذا لم تؤذي، فاما اذا اذت الناس على النمل الناس او اذاهم النحل فلا مانع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتل خمس من الدواب في الحل والحرم: الوراب والحجاء والعقرب والبارة والكلب العقوم، واللفظ الآخر والحية. هذه مثلها، إذا آذاكم النبي ولا ينتفع شره إلا بقتله فلا مانع من قتله بما يزيل أذاه. وهكذا النحل، إذا آذاكم ولم يتيسر صده عنكم إلا بقتله فلا بأس بذلك. نعم،
جزاكم الله خيرا. مستمع يقول هو عبد الحكيم أحمد علي الشعراني: ذات يوم خرجت من العمل متوجها إلى البيت فوجدت في طريقي مرزبة صغيرة فأخذتها، أرجو الإفادة، هل يجوز لذلك أو لا؟
نعم، إذا كانت حقيقة فلا بأس بها، إذا كانت قيمتها ليست كثيرة فلا مانع من أخذها والإمساء بها كالحبل والعصا وكسر النعل ونحو ذلك. إذا كانت قيمتها 10 ريال 20 ريال 30 ريال فإنها في وقتها لا قيمة لها، فالأمر في هذا واسع إن شاء
الله. جزاكم الله
إلا أن تعرف صاحبها فأعطها إليه
وهو الأولى
إذا عرفت.
جزاكم الله خيرا. يقول: أردت أن أطرد حرا من العمارة ليخرج خارجها، لكنه قفز من أعلاها فوقع في الشارع ومات، هل أكون آثما؟
لا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.
مستمع بعث برسالة يقول فيها: أفادكم الله أفيدوني عن هذا الموضوع. أولا، ساءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن اقترض من أحد الأشخاص مبلغ 50 دينارا عراقي كدين إلى أن أرده له، وساءت الإرادة أن سافرت إلى السعودية دون أن أتمكن من مقابلته، وقد وافاه الأجل وهو في غربته قبل أن نتقابل، وطبعا المبلغ دين في عنقي، مع العلم أن نصرة الفقير معنا في المنطقة بالسودان وهو أعزب، وأريد أن أرد المبلغ إلى أسرة الفقير، لكن ما هي الطريقة التي أرد بها هذا المبلغ؟ هل أرده دينارات كما أخذتها، مع العلم أن الدينار نفسه في السودان ليس له أي قيمة تذكر إلا إذا حول إلى عملة أخرى مثل الريال أو الدولار، أم أردها ريالات فيما يعادل المبلغ المستلف، أم أردها عملة سودانية فيما يعادل المبلغ في حالة تحويله إلى تلك العملات المذكورة؟ أفيدوني عن هذا جزاكم الله خيرا.
الواجب عليك أن ترد أرض إلى أهل كما أخذت، فإذا كان رجل معروف الأسرة فالواجب أن ترده إلى ورثته على ما أخذته، سواء غلا أو رخص، ترد بالدنانير التي أخذت منه على حالها. فإذا اتفقت مع الورثة على غيرها بالسعر الحالي فلا بأس، فإذا اتفقت معهم على أن نرد عليهم لهم بالريال السعودي، بالجنيه الاسترليني، بالدولار، وقت الاجتماع بهم والاتفاق معهم على السعر فلا بأس بذلك. وإلا فالواجب عليك أن ترد ما أخذ على ورثته بعد التأكد من ورثته. نعم،
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين، هو الأخ علي حاج محمد من إثيوبيا، يسأل ويقول: حديث يحتج به القبوريون على استغاثتهم بأوليائهم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، فقال: أو غير ذلك؟ فقلت: هو ذا، فقال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أو كما قال. نرجو منكم شرحا وافيا حول هذا الموضوع، وهل يصلح استدلالا للقبوريين؟
ليس في هذا حجة للقبوريين، لأنه سأله صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة بالعمل الصالح الذي يؤدي إلى هذا الخير. فالمعنى أسألك مرافقة الجنة بإرشادي إلى أسباب ذلك، والله والرسول لا يملك ذلك إلا بإرشاد الشخص إلى الأعمال الصالحة. فإنه صلى الله عليه وسلم أمره الله يخبر الناس، أقول: لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. هو لا يملك ضر أحد ولا رشده ولا هدايته، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالمعنى أسألك أن ترشدني إلى الأسباب التي تجعلني رفيقا لك في الجنة. ولهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلوات التي تجعله أهلا لأن يكون رفيقا للرسول في الجنة. وفي رواية أحمد قال: أسألك أن تشفع لي. قال عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود. فالمعنى: أعني على الشفاعة لك في دخول الجنة لأن تكثر من الصلاة. هذا يدل على عظم شأن الصلاة، وأنها من أسباب دخول الجنة، وأن يكون صاحبها رفيقا للرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. وليس في هذا حجة إلا أن الرسول يملك إدخال زيد الجنة أو منعه من ذلك. والقرآن نص على هذا، والرسول نص على هذا. والقرآن قال عنه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. والله صرح بهذا وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد حرص على هداية عمه أبي طالب حين مرضه ودعاه إلى أن يقول لا إله إلا الله فأبى أبو طالب ومات على دين القوم ولم يستطع هدايته. تنبيه وقع في سؤال السائل الذي قبل هذا شاءت إرادة الله ولا ينبغي هذا التعبير فلا يقال شاءت إرادة الله ولا شاءت قدرة الله ولكن يقال شاء الله سبحانه كذا وكذا شاء الله كذا وكذا قدم الله كذا وكذا هكذا ينبغي لأن الإرادة والقدرة ليس لها مشيئة المشيئة لله
سبحانه
ولو شاء ربك ما فعلوا ما شاء الله كان وما لم يشأ يقول. نعم
جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول ما حكم القراءة أي قراءة ياسين على المقابر بعد الفراغ من الدفن وقبله والتهليل 70,000 مرة للميت وفي ثالث أيامه يحتفلون ويذبحون خير بقرة له ثم في 15 وفي تمام الشهر من وفاة الميت يحتفلون ويذبحون ويأكلون ولا يبالون بما بقي لليتامى والورثة ما حكم الشرع في مثل هذا في نظركم جزاكم الله خيرا؟ يقول ما حكم القراءة أي قراءة ياسين على المقابر بعد الفراغ من الدفن وقبله والتهليل 70,000 مرة للميت وفي ثالث أيامه يحتفلون ويذبحون خير بقرة له ثم في 15 وفي تمام الشهر من وفاة الميت يحتفلون ويذبحون ويأكلون ولا يبالون بما بقي لليتامى والورثة ما حكم الشرع في مثل هذا في نظركم جزاكم الله خيرا؟
كل هذا بدعة لا أصل له في الشرع. ياسين لا تقرأ على الأموات ولا على القبور وإنما تقرأ على مختبر قبل أن يموت كما جاء في الحديث الشريف وإن كان في سنده مقالة صحه بعض العلم فلا بأس بقراءته على المحتضر قبل أن يموت قراءة سورة ياسين. أما قراءته على الميت بعد الموت أو على القبر فهذا لا أصل له ولا يشرع له وبدعة. وهكذا التسبيح له الاستغفار له 70,000 مرة كذا لا أصل له. وهكذا الاحتفال بالذبح له بالذبح لله في 3 الموت أو 15 بعد الموت أو على رأس الشهر أو بعد ذلك على رأس 40 أو على رأس السنة كل هذا من البدع لا يجوز لهم يفعلوا لا من أموالهم ولا من أموال ورثة لأن الرسول ما فعل هذا ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم والخير في اتباعهم. وقد قال الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس على يومه رد فلا يقص بدعاء ولا باستغفار 70,000 ولا 10,000 ولا 1000 ولا 2000 لا شيء مقدر يدعى لهم بالمغفرة والرحمة ولأموات المسلمين يصدق عنه لا بأس يضحى عنه لا بأس. أما الاحتفال بشيء معين من الذبائح في يوم معين يوم الموت أو ثالث الموت أو عاشر الموت أو 15 أو بعد شهر أو بعد سنة كل هذا من البدع يجب التناهي عن هذا ويجب التناصح بين المسلمين ذلك ويجب على من يعلم يشهد من لا يعلم هكذا يجب على المسلمين التناصح والتواصي بالحق حتى تزول البدع ويقل الشر. قال الله عز وجل في وصف الصالحين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عليه وقال جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وأهل الذبائح من أموال اليتامى أو من أموال الورثة ظلم وإذا رضوا بذلك فهذا جهل وبدعة من عمل الجاهلية. فالواجب الحذر والتناصح.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم للشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.